وهي مقدمة بالتحسين تضع أيديها بإذن الله سبحانه وتعالى للنهج الصحيح، يعني تضع أيديها على الطريقة الصحيحة لما كتاب الله سبحانه وتعالى أثناء قراءة كتب التفسير. أيضا من التنبيه سيكون يوزع نحو أعمار صغيرة ويكتب فيها الأسماء حتى لا يشغل المشاهد أثناء تسجيل الأسماء في الدورة. أيضا سيوزع نحو ألفاظ من جزء عامة لمن أراد الحفظ، سيشرح الشيخ نايف إن شاء الله طريقة هذه المسابقة. نترك المجال للشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا لمدة ساعة وقد استزاد من وقت الله قليلا، ولعلك تعود بلا شك يعني نجعل فترة الراحة بعد ذلك.
وتجد ربما في كتب علوم القرآن، كتب في أصول التفسير، وكتب في معنى منهج المفسرين وكتب في بلاغة القرآن وكتب في القراءات وكتب في التجويد وكتب في الناسخ والمنسوخ وكتب في إلى آخره من الكتب التي تعتبر كلها من المدرسة أو من مكتب دراسات القرآن. فعلم التفسير الآن أصبح يعني ظاهر وواضح. ونقصد بعلم التفسير مصطلحا خاصا. وإذا نعلم التفسير الآن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا ولا مسموعا؟ نزل مسموعا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في ألواح كما كان الحال مع موسى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأولى. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هل كان جبريل عليه الصلاة والسلام يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه القرآن ثم يفسره له؟ أم كان يملي عليه القرآن فيحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وينتهي دور جبريل عند هذا الحال؟ الحقيقة لا هذا ولا هذا، أنه كان عليه السلام ينزل عليه القرآن وكان أيضا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم معانيه بدليل قوله سبحانه وتعالى، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي. لما بدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل متتالي ومتتابع كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل في ترتيب القرآن الكريم بعد جبريل خوفا أن ينساه. فجاء التوجيه الإلهي من الله سبحانه وتعالى فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل ذلك، انتظر، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيان. هذا هو المنسوب البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن الله له أمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى القرآن حتى ولو لم يتعاهده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل ليعبده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لأن الله قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه الآية التي نزلت. وقال له الآية التي في سورة القيامة: إن علينا جمعه بصدرك وقرآنه، يعني وتمكينك من قراءتك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني أنظر لجبريل أولا يتلو عليه. وجبريل كما تعلمون كان يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ويتلو عليه السور. يعني عندما نزلت سورة الأنعام نزل لها النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة كذلك. فمعنى هذا أن جبريل عليه الصلاة والسلام بقي يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنعام كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. ثم بعد أن انتهى جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظها. النبي إذن ممن حفظ سورة الأنعام من مرة واحدة. ذلك تجدون كثيرا يقولون ان الاصمعي كان يحفظ بالمره وكان فلان يحفظ بالمرتين، ولكن كان تجد احد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ اكثر من ذلك من مره واحده عليه الصلاه والسلام. جبريل عليه الصلاه والسلام ثبت في الحديث الصحيح انه كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم كل سنه في رمضان اليس كذلك فيدارسه القران. مدارسة القرآن ليست فقط تكرار للتلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن على جبريل لكي يقيم أحكام جبريل، وإن كانت تدخل ضمن المدارسة، ولكن المدارسة الحقيقية هي مدارسة المعاني ومدارسة التدبر ومدارسة التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مارس مهمة المفسر، لأن من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم لأن من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومن مهمات عليه الصلاة والسلام الرئيسية البيان. والبيان مرحلة بعد مرحلة البلاغ. قد وصف الله البلاغ بأنه بلاغ مبين في مواضع من القرآن الكريم، فقال مع الرسول إلا البلاغ المبين، لأن البلاغ أحيانا قد يكون بلاغا ناقصا فيكون فيه إباحة. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام وفيما حفظ عنه من تفسير القرآن الكريم تجدونه قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع عربي فحل بسيط، والقرآن الكريم نزل باللغة العربية، فلم يكن هناك حواجز بين هذه الرسالة الجديدة التي جاءت بين القرآن الكريم وبين اللغة التي يتكلمها الناس. ولذلك لم يعرف ولم يذكر أن واحدا من قريش من المشركين أو من غير قريش قال يوما ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية قريبة ما فهمت. طبعا لو كان هذا حدث لكانت هذه فرصة بالنسبة للمشركين للطعن في القرآن الكريم، يقول هذا التأثير من كلام لا نفهمه، هذا كلام لا نفهمه، لكن لم يقل أحد منهم ذلك لأنهم ما كانوا يجدون صعوبة في ذلك. وأنا أريد أن أتعلم مسألة مهمة في اللغة العربية، القرآن الكريم كما تعلمون هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وهو بلسان عربي مبين. طيب، والعرب عندما نزل عليهم القرآن الكريم كانوا أهل فصاحة وبيان، وليس الفصاحة وبيان عادية، وإنما فصاحة وبيان في القمة، بمعنى أنهم كانوا يتباهون ويتفاخرون بفصاحتهم وبلاغتهم وبيانهم. طيب، العرب هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن كان فيهم خلفاء، يعني الناس كلهم ليسوا على طبقة واحدة من البلاغة والفصاحة، أليس كذلك؟ قديما وحديثا. اليوم هل الناس كلهم على مستوى واحد في الفصاحة والبلاغة؟ لا، اليوم فيهم الفصيح وفيهم المتحدث البارع وفيهم المتحدث الضعيف وفيهم المتردد وفيهم الشاعر، والشعراء يتفاوتون منهم، فمنهم الشاعر الكبير المتميز الذي يجمع المعاني العظيمة في أبيات قليلة، ومنهم الشاعر الفهيم الذي يأتي في أشياء ولا يمس الفكرة، وهذا يقال له شاعر وهذا يقال له شاعر. ولذلك لما اختار العرب المعلقات اختاروا أفضل ما تشعر، أليس كذلك؟ طيب، جميل جدا. معناها أن اللغة العربية هذه لغة واسعة جدا، كيف؟ لأنها استوعبت هذه المستويات كلها، فاللغة العربية استوعبت القرآن الكريم، فالقرآن الكريم نزل في اللغة العربية. طيب، واستوعبت أيضا شعر ابن قيس وشعر النافع بن قيادة وشعر زهير بن أبي سلمى وشعر لبيد بن ربيعة وغيره من الشعراء، واستوعبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح من هؤلاء كلهم، واستوعبت كلام الأعراب الفصحاء وغيرهم. ثم تأتي أنت الآن فتميز بين هذه المستويات كلها، فتعرف أن القرآن الكريم بلغة عربية أنا أفهمه ويفهمه الجميع، لكن في ميزة غريبة وهو أنه لا يستطيع أحد يتحدث بمثل هذه اللغة. عجز العرب كلهم، استحداهم القرآن الكريم، استحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مثل هذا القرآن، فلم يستطيعوا، لكنهم لم يقولوا أننا لم نفهم هذا القرآن، فهم يفهمونه ولكنهم يعجزون أن يأتوا بمثله. طيب، ثم استوعب بعدهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه كلام كبير، أليس كذلك؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسانيد كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كبير منه. وأقصد يعني من كلامه عليه الصلاة والسلام بلفظه وليس بمعناه. تعال أنت اليوم ووازن بين القرآن الكريم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجد بينهما؟ لو أعطيت سورة سبح اسم ربك الأعلى وأعطيت عشرة أحاديث وقلت انظر في هذا الكلام وانظر في هذه السورة، هل الأسلوب نفس الأسلوب أم لا؟ في فرق يتكلم، تجد فرقا. إذا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الأعلى ليست من كلامه، لكن في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا كلام رائع جدا لكنه ليس في مستوى القرآن، ولكنه لغاية القرآن. ثم تأتي إلى شعر الشعراء فتجد أنهم يتفاوتون، أين ابن عبيس مثلا من شاعر مثل أبي عدايا أو غيره؟ لا شك أن ابن عبيس في مرحلة عالية. إذا اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم لغة واسعة جدا تستوعب هذه المستويات كلها. ثم لا يجد العرب أي مشقة في فهم لغة القرآن الكريم، ولذلك أصيبوا بالدهشة والانبهار عندما سمعوا القرآن الكريم. لذلك الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن الكريم وعتبه الربيعة والعاصم بن وائل وغيرهم من كبار قريش المشركين لم يملكوا إلا أن يستحسنوا هذا، حتى قال عنهم والله إن عليها حلالا وإن لهم لطلاقا وإن أعلاه لمدبر وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلو ولا يعلو. هذا وصف رجل فهم هذا الكلام واستحسنه غاية الاستحسان. ولو تأملت بمعنى كلامه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة يعني وقع في ذهني أنه يقصد جرس الكلام والسجارة، ما تجد في القرآن الكريم تناول وأنت تردد القرآن الكريم الآن وتقرأ، أنت لو تصلي وراء الإمام إذا كان حسن الصوت تصلي وراءه ربما ساعة أو ساعتين، ما تصلي بدل ما تستمع إلى هذا القرآن الكريم وآثار القرآن الكريم من الجانب الكريم. أريد أن أعود فأقول أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه القرآن الكريم محتاج عليه الصلاة والسلام أن يشرح ويفسر للناس كل ما لأن اللغة التي نزلت بها هي اللغة العربية التي يتحدثها الناس ويفهمونها. ولذلك هناك أثر محفوظ عن ابن عباس ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره في المقدمة، وقال إن تفسير القرآن الكريم على أربعة أوجه. وجه تعريف العرب من كلامه، ووجه لا يعذر أحد بجهله، ووجه لا يعرفه إلا العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله. طيب هذه أربعة أقسام. القرآن الكريم لو جئت إليه وقسمت كلماته وأساليبه إلى أقسام قلت أنه لا يخرج عن هذه الأقسام العظمى. وجه تعريفه العرب من كلامه، ووجه لا يعذر أحد بجهله لوضوحه وظهوره في القرآن، ووجه لا يعرفه إلا العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فسر من هذه الأوجه الأربعة؟ تأتي للوجه الأول الذي تعرفه العرب من كلامها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسبه الاصطلاح، لأن هذه لغتهم التي يتحدثونها ولا يحتاج أن يفسرها لهم عليه الصلاة والسلام. وإن كان يمكن أن نبدأ مع مثال يحضرني الآن يدخل في موضوع لغة العرب، كان ربما يكونه مثالا منطبقا، لكن دعونا نتناقش فيه. عندما نزل قول الله تعالى في سوره الانعام، هذه السوره التي ذكرنا قبل قليل نزلت تبع وتبع، قال الله فيها لقصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام مع مناظرته لقومه، عندما قال الله سبحانه وتعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأشكلت كلمة الظلم في الآية، الذين سمعوها من الصحابة فهموا من الظلم الظلم المعروف، يظلم الإنسان نفسه ويظلم الإنسان جاره ويظلم الإنسان زوجته ويظلم الإنسان غيره، فقال هذه فيها مشقة عليه، يعني لا يستحق الأمن والهداية إلا الذي لم يلبس إيمانه بظلم فقط، من يستطيع ذلك؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع كلمة الظلم هو كلمة عربية صح؟ لغة عربية وواضح معناها. قال يا رسول الله: وأينا لا يظلم نفسه، يعني كأنه يفهمون أنه لا يستحق إذا أحد الأمن والهداية منا، لأننا لا يسلم أحد منا من الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفسر له: ليس ما تعرف، ليس الظلم في الآية هو الظلم الذي تظنون أنه مطلق الظلم. ما هو الظلم إذا في الآية يا رسول الله؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في سورة الأنعام بأنه شرك. طيب، هل من معاني الظلم في اللغة الشرك؟ لا، صحيح ان الشرك نوع من الظلم، لكن الظلم عند العرب لم يتيس من معاني الشرك. وهذا التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا تفسير للقران بالضرب. فهل يصبح هذا المثال ان نعتبره مما تعرفه العرب من كلام الظلم؟ في الحقيقه انه نظلم للفظة، وهي لفظة الظلم من معناها اللغوي إلى معنى خاص وهو الشرك، ولذلك لا نستطيع أن نعتبره من تفسير القرآن باللغة طبعا، يعني من ما تعرفه العرب من كلام. ولذلك يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر للصحابة النوع الأول الذي هو ما تعرفه العرب من كلام، خلى الصحابة رضي الله عنهم وللغة. النوع الثاني ما يعذر احد بجهله لوضوحه وظهوره: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. معناها واضح انه امر باقامه الصلاه واتى الزكاه، فهذا لا ياتي احد من العرب الذين يعرفون. ولذلك انا اعتبر النوع الثاني ما لا يعذر احد بجهالته اشد ظهورا فإذا هو مما تعرفه العرب من كلامها وزيادة. النوع الثاني أيضا لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النوع الثالث وهو ما لا يعرفه إلا العلماء. النوع الثالث من التفسير أو من القرآن الكريم ما لا يعرفه إلا العلماء، يحتاج إلى علم ويحتاج إلى معرفة زائدة عن اللغة. يعني الموضوع ليس هو لغة، وإنما الموضوع علم وفهم ودراية. هذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعضه، فسر بعض الأمثلة منه. يصبح المثال الذي ذكرناه قبل قليل له: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أنا أراه أنه يصبح لهذا القسم. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى علم زائد. وأنتم لو تأملتم يا شباب، لو الكريم سبحانه وتعالى. لو تعملت مع شباب في سورة الأنعام التي كنا نتحدث عنها قبل قليل لوجدنا أن الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة رضي الله عنهم لكي يفسرها وهي قوله سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لنفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل هذه الآية، هل كان أحد منكم أو من المفسرين يستطيع أن يستخرج أن المقصود بالظلم لهذه الآية هو الشرك وليس الظلم مطلقا؟ تعالوا قبل ما ننظر الآية،
في هذه الآية الرمي فقط أم أنها أوسع من ذلك؟
كل انواع الرمي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سار الرمي فقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر بالمثال. بالمثال يعني لو طلبت المثال من الامثله التي يمكن ان تدخل تحت القوه لكان الرمي ابرز هذه الامثله، اليس كذلك؟ والى يوم يبقى الرمي هو ابرز انواع الرمي، اليس كذلك؟ يدخل في كل ما يتعلق بالحرب اليوم، الصواريخ والمسدسات والرشاشات و كلها رمي. وان كان الرمي في ذلك الوقت كان يطلق بالدرجه الاولى على رمي السهام وعلى النشاط. اذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر في هذا النوع امثله او النوع الثالث ما تعرفه العلماء. ولذلك المفسرون من الصحابه رضي الله عنهم اقتبسوا هذا الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخذوا هذه الطريقه وطبقوها. فاخذوا يجتهدون في فهم القران الكريم بنفس الطريقه التي اجتهد بها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لهم بها. النوع الرابع نوع او قسم لا يعلمه الا الله. قسم لا يعلمه الا الله في القران الكريم. يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهى انما انت منذر من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما تكون الساعه. وقد سئل عن ذلك فرارا، متى الساعه يا رسول الله؟ متى الساعه؟ ما المسؤول عنها في العالم؟ ومرة من المرات جاء رجل وهو في مجلس قال يا رسول الله متى الساعة؟ سكت. كم الحديث عليه الصلاة والسلام؟ ثم في نهاية الحديث قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ماذا أعلمك لها؟ اتركك من الموعد، ماذا أعلمك لها؟ قال والله ما أعلمك لها كثير الصلاة والسلام، ولكنني أحب